بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، نستعين بالصراط المستقيم صراط
الذين ما يمشي خطر بكمل عرض.
البحث في علم الرجال وكذلك في دراية الحديث أيضا، وسوف نبحث فيهما متواكبين مع بعضهما البعض قدر الإمكان. نتعرض في أولا فيما يرتبط بعلم الرجال إلى مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى في تعريف علم الرجال، هناك مجموعة من التعاريف التي ذكرت لعلم الرجال، نتعرض إلى أهمها ومورد اتفاق بين أكثر علماء الرجال، ثلاثة تعريفات تقريبا. وسنلاحظ في هذه التعريفات تطور التعريف من زمان إلى زمان إلى أن وصل على إلى ما هو عليه. من التعريفات التي ذكرت تعريف توضيح المقال، وهو للشيخ الملا علي كني طهراني، وهذا التعريف يقول فيه: علم الرجال هو ما وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا مدحا وقدحا. وكالعادة يلاحظ في التعريف القيود التي يمكن أن تكون بتمامها يتم بها التعريف جامعا مانعا قدر الإمكان، وإن عبر بعضهم بأن التعاريف ليست حدية وإنما هي تعاريف رسمية أو شارحة فقط لللفظ، إلا أنه قدر الإمكان بحيث أنه المعرف يريد من هذا التعريف أن يخرج الأغيار ويبقي المتناسبات أو ما يدخل في ضمن العلم. فمثلا حينما قال ما وضع، التعبير بالوضع لأجل إخراج ما كان من الكلام حول الرجال في علم التاريخ أو في علم الحديث مثلا، فإن الكلام في حول الرجال في علم التاريخ بلحاظ سيرتهم وما يقومون به وما يجري عليهم مثلا، وكذلك في علم الحديث بلحاظ ما يصدر منهم من رواية أو ما يصدر عن من يروي عنهم مثلا، هذا بهذا اللحاظ. فيخرج من هذا حينما نقول ما وضع لكذا بلحاظ أنه من الأول، من أول التعريف لا يكون ملحوظا ما كان مرتبطا بسيرة الرجل التاريخية مثلا، أو ما كان مرتبطا بروايته للحديث مثلا، وإنما الكلام بخصوص ما وضع لأجل ذلك. إن قلت بأنه قد اشتمل علم التاريخ وعلم الحديث على تراجم جملة من الرواة، نقول ذكرهم لتراجم جملة من الرواة ليس لغرض تمييز الرجال، عرفتين؟ حينما يترجمه ليس إلا في ضمن ذكر سيرته، لا لأجل تمييز أنه عادل أو ليس بعادل، أو تمييز أنه ممن هو يتم فيه المدح أو يتم فيه القدح، مو من هذه الجهة. فلذلك هذا يخرج عن باب علم الرجال الذي نتكلم فيه الآن.
طبعاً يعني
وكذلك
ما عاد يعني الجنب اللي تتعلق بالوثاقة مثلاً في بعض الأحيان السير نفسها
ليست منظورة أولاً وبالذات
ثانياً
وبالعادة،
ونفس الشيء بالنسبة لمن روى عنهم ومن روى عن أساس تمييز المشتركات.
بيجي إن شاء الله التمييز بين علم الرجال وعلم الحديث والمشتركات. أيضاً يخرج ما وضع أو ما ذكر في علم الكلام مثلاً، إن لم يخص الرواة بغير الأئمة بناء على أن الإمام أيضاً راول لكلام النبي صلى الله عليه وآله، تفتين؟ ليش نخرجه؟ لأنه لا نطرح في ضمن علم الرجال ما يرتبط بتشخيص الأئمة ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا. لا يطرح ذلك، وإلا لزم منه أن يكون في معرض الجرح والتعديل وغير ذلك، فلذلك لا بد من إخراجه. زين. أيضا قال ما وضع لتشخيص. التشخيص قيد لأجل إخراج علم دراية الحديث. ليش؟ لأن علم دراية الحديث قال هو العلم الباحث عن سند الحديث ومتنه، يعني اتصال السند وعدم اتصاله، تسلسله وعدم تسلسله، مجموع السند، مجموع روايات رواة السند الحديث مثلا. زين، صغريات أيضا حتى
هذه كلها من صغريات، لكن إلى الرجال
هو الرجال صغريات، وذاك الحديث في سند الحديث ومتنه أيضا لأجل إخراجه، لأنه قواعد وكبريات أيضا يمكن أن تكون. زين، وعبر برواة الحديث، ما وضع لتشخيص رواة الحديث. المقصود بالحديث هو الكلام المأثور الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. بل الحديث يمكن أن يكون أخص من الخبر، لأن الخبر يشمل حتى كلام التابعين أو كلام الصحابة أو أصحاب الأئمة يصدق عليه أنه خبر. وكما أنه هناك بعض الروايات زرارة يسأل محمد بن مسلم، محمد بن مسلم يجيب وتؤخذ على أنها خبر، لكنها ليست حديثا معصوميا أو حديث صادر عن المعصوم مثلا. فالحديث أخص من ذلك، إلا أنه في تعريف العامة لرواة الحديث يشملون بالحديث أيضا أو يقصدون بالحديث الأعم مما هو صادر عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الصحابة أو التابعين أيضا، فإنهم يسمونه أيضا حديثا. فلذلك نحن عندنا المعنى أخص منهم. ما وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا، هذا أو هذه المجموعة من القيود ذاتا ووصفا مدحا وقدحا، هذه لبيان شؤون علم الرجال من حيث التعميم أو عدم التعميم. فحينما يقال بأنه لتشخيص الرواة ذاتا، فهو المقصود منه من حيث الاسم ومن حيث الكنية واللقب، ولذلك كتب العلامة كتاب إيضاح الاشتباه في كيفية النطق بالأسماء والألقاب وما يرتبط بها أيضا، وعد إيضاح الاشتباه من كتب علم الرجال. أيضا ما يرتبط بمثلا فهرست الشيخ الطوسي مثلا، أو رجال النجاشي، أو رجال ابن داود، أو رجال العلامة الخلاصة وغيرها من الكتب، حاول مقال مثلا نقد الرجال وغيرها مثلا من الكتب، هذه كلها إنما وضعت لتشخيص رواة الحديث ذاتا، وضعت لتشخيص رواة الحديث ذاتا، هذا داخل من ضمن شؤون علم الرجال. واضح؟ أيضا ولتشخيص رواة الحديث وصفا، أنه مولى بني بجيلة مثلا، أو مولى قبيلة فلان، أو مولى لقريش، أو مولى لكذا مثلا، صفة من صفاته لها أثر في الرواية أو ليس لها أثر في الرواية، ذاك شيء آخر. مثلا من صفاته من أصحاب بدر مثلا، من أصحاب البيعتين، ممن هاجر إلى الحبشة، هذه من الصفات أيضا التي يمكن أن تكون لها مساس برواية الحديث، لا أقل بتحديد طبقته في الحديث مثلا. مدحا وقدحا، إذا قلنا بأنها تمييز للوصف فنقول ذاتا ووصفا، مدحا وقدحا إشارة إلى أنه تمييز هذه الذات وهذا الشخص من حيث العدالة والفسق، ومن حيث ما يرتبط بالعدالة والفسق أيضا من الصفات التي تحقق العدالة أو التي تحقق الفسق أيضا. فليس خصوص العدالة والفسق، بل كل أنواع الصفات التي توجب مدحا أو قدحا أو تكون هي بنفسها مدحا أو قدحا يوجب تحقيق العدالة أو الفسق في هذا الراوي. طبعا نلاحظ الفرق، ليش نقول فرق بين العدالة والفسق والمدح والقدح؟ لأنه قل أن يخلو راو من المدح أو القدح. واضح؟ ولذا نقول المدح والقدح داخل في ضمن تعريف علم الرجال، إلا أنه لا يتوقف عليه تمييز صحة الحديث وعدمه. ليش؟ لأنه على هذا إذا قلنا قل أن يخلو رجل من المدح أو القدح، حينئذ أغلب الرواة إذا تلاحظ تراجمهم فئتين، فئة مادحة وفئة ذامة، فئة مادحة وفئة ذامة وهكذا مثلا. هذا إذا نبني على هذا المعنى يترتب عليه أنه الحديث الضعيف قليل صغير.
صحيح.
ليه؟ لأنه نأخذ في جانب المدح أيضا، وهذا راوي ممدوح، ممدوح صير الرواية حسنة فيقل على هذا الحديث الضعيف. فإذا مدحا أو قدحا ليس المقصود منها، بل ليس المقصود بالمدح والقدح إثبات أمر مرتبط بما يحقق مراتب الحديث أو درجات الحديث، وإنما المقصود ما يرتبط بما يوجب العدالة أو الفسق فقط. فالمدح أعم من أنه يحقق أن هذا الراوي معتبر أو غير معتبر، والقدح أعم من أنه يحقق الراوي معتبر أو غير معتبر. إذا ترتب عليه ثبوت عدالته فالراوي معتبر، أما إذا كان له معارض المدح لا يترتب على ثبوت العدالة، وكذلك القدح أيضا. فلذلك احتاج في التقييد هنا في قوله ذاتا ووصفا إلى قوله مدحا وقدحا. واضح؟ هذا تعريف الملة على الثاني، أخذه أيضا منه الشيخ المامقاني في فوائده الرجالية، أيضا أخذ نفس هذا التعريف. سيأتي إشكال على هذا التعريف. الإشكال المهم هنا على هذا التعريف هو أنه يلزم من هذا التعريف خروج المشتركات، بحث المشتركات عن علم الرجال، مع أن كتاب المشتركات حق الكاظمي وكتاب تمييز الرواة حق الطريحي وغيرها من الكتب والبحوث التي تتعرض لتمييز الرواة وتميز هذا عن هذا مثلا تعد من كتب علم الرجال. فإذا كانت تعد من كتب علم الرجال، إذن تمييز المشتركات مسألة وموضوع من موضوعات علم الرجال، مسألة من مسائل علم الرجال، فكيف يمكن على هذا التعريف أن ندخلها في ضمن علم الرجال؟ ما وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا، أنا أشخص هذا بذاته لا أنني أميزه عن غيره، عن فلان أو فلان. فإذا يخرج بحث تمييز المشتركات عن علم الرجال. أجاب عنه نفسه الملا علكني بأنه لا، هذا توهم. ليش؟ لأنه بمجرد أن أميز هذا الشخص بأنه فلان الفلاني العادل فقد تميز عن الضعيف، وإذا ميزت فلان بأنه الفاسق الفلاني أو المقدوح فيه أو كذا أو كذا فإنه يتميز عن العادل الثقة المعتبر. بلي؟
مو شرط.
لا أقول، هو يقول حينما
يقول هذا مو شرط، مو تمام الكلام،
يجي حين الكلام. زين، فإذا قلت كذلك تميز عنه، ولذلك لأصح نسميه تميز المشتركات مو تمييز المشتركات. تفتين؟ واضح؟ زين. أشكل على هذا بأن هذا يتم فرضان لو كانا مختلفي الطبقة ومختلفي الراوي والمروي عنه، أما لو كانا متحدي الطبقة ومتحدي الراوي والمروي عنه، يعني من يروي عنهما ومن يرويان عنه، تفتين؟ فحينئذ يشكل الأمر. مثلا أبو بصير أبو بصير مشترك بين أربعة: يحيى بن البختري أو يحيى بن أم الطويل، تفتين، أو تعبيرهم الأبو البختري أيضا عند كنية، أو البصير، بين أربعة، والراوي والمروي عنهم متحد. ولذلك من أصعب الموارد تمييز أبو بصير الثقة، هو واحد منهم ثقة أبو بصير. تمييز الثقة عن غيره هذا من المشكلات عندهم في أبي بصير. ولا ينفعنا أو ولم ينفعنا تمييز المشترك، ولم ينفعنا علم الرجال وحده دون لحاظ تمييز المشتركات، فلا بد أن نميز المشتركات، فنلجأ إلى تمييز المشتركات. إذا كانت الطبقة واحدة والراوي والمروي عنه واحد، كوني أصف هذا الشخص ذاتا هذا لا يميزه عن غيره. ليش؟ لأن الصفات إذا افترضنا متحدة، واللقب متحد، فكيف يمكن أن ندفع الإشكال؟ خاصة في مثل رواية وردت، عندنا رواية وردت وفيها أبو بصير، فلا أعلم أبو بصير هذا مع كون الراوي عنه واحد والمروي عنه واحد، هل هذا أبو بصير هو ابن أم الطويل، أم أنه ابن البختري، أم أنه أبو البختري، أم أنه البصير؟ لا أعلم، كيف لي أن أميز بينهما؟ فلذا البعض أخرج تمييز المشتركات من علم الرجال.
بالإضافة لأنه بعض الأحيان قد يكون في أكثر من واحد عدل مثلا.
لا، إذا أكثر من واحد عدل يعني لا يضر، هذا اثنينهم عدول.
لا لا إيه، بس ما يضر، لكن
النتيجة يعني نتيجة لا يضر. الكلام في تمييز، ليش تمييز المشتركات أساسا أنشئ؟ لأجل تصحيح الأحاديث، تصحيح الأحاديث بتصحيح الرواة، بتوجيه الرواة وتعديلهم مثلا. فإذا كان كلاهما عدل أو كلاهما ثقة لا يضر، مثل محاسن البرقي، تشكيك في نسبة الكتاب للأب أو للابن مثلا، تفتين؟ قالوا لا يضر. ليش؟ لأن الأب والابن كلاهما ثقة وكلاهما معتبر، تفتين؟ وصدر الكتاب من الأب أم من الابن، المهم أن لا ينسب الكتاب لغيرهما، فكون الكتاب للأب أو للابن هذا لا يخل بما في الكتاب.
بخلاف علي بن إبراهيم.
بخلاف علي بن إبراهيم مثلا.
لا فيه.
أيوة. زين. فمن هذه الجهة، على كل حال، من جاء وكتب تعريف الملا علي كاني وارتضاه، أيضا ارتضى إدخال المشتركات في ضمن علم الرجال أيضا. التعريف الآخر. الآن عرفنا أن المشتركات فيها إشكال في إدخالها وعدم إدخالها. زين، أكو نقطة نسيت مع عشرتين ذكرتها، وهو أنه الاستدلال على أن المشتركات من علم الرجال بتعداد أو بعد الكتب التي للمشتركات من ضمن علم الرجال، هذا مصادر على المطلوب. أنت ثبت لنا أول أن المشتركات بحث ومسألة رجالية في ضمن علم الرجال، ثم بعد ذلك قل بأن الكتب التي ألفت خلاص مصنفة في الرف المختص بعلم الرجال، لا أنك تستدل لأجل إثبات أصل المسألة أنها من علم الرجال بالكتاب الذي هو متأخر عنها. تعريف آخر لعلم الرجال ذكره آخرون أيضا، وهذا موجود أيضا عند العامة التعريف، وهو إنه العلم الباحث عن أحوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه. العلم طبعا عبر عنه بأنه علم الباحث عن أحوال الراوي، أحوال الراوي تشمل كل حالاته العادية والشرعية، صحيح؟ أراد إخراج أحوال الراوي العادية، يتزوج، ينكح، ينام، يقعد، يأكل، يشرب مثلا، هذه أحوال عادية، عن ما هو محل الكلام والبحث بقيد آخر، قال عندنا قيد حيثية موجودة في المقام، وهو من حيث اتصافه، اتصاف هذا الراوي بشرائط قبول الخبر وعدمه، فقد أخذ قيدا في هذا البحث عن أحوال الراوي خصوص الأحوال التي لها مساس باتصافه بشرائط قبول الخبر، كونه متصفا بشرائط قبول الخبر. فإذا كونه ينام أو يجلس أو يأكل أو يشرب ليس لها ارتباط بشرائط قبول اتصافه بشرائط قبول الخبر، لكن كونه يكذب مثلا، كونه يأخذ عن الضعفاء، كونه مثلا لا يروي إلا المراسيل، كونه مثلا لا يأخذ إلا من الثقات، كونه لا يروي إلا عن الإمام مباشرة مثلا، هذه توجب اتصافه بشرائط قبول الخبر أو بعدم اتصافه بشرائط قبول الخبر. واضح؟ زين؟ فهذه لها مدخلية. فإذا ما له مدخلية من أحوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر هو البحث عنه بحث رجالي يحقق لنا علم الرجال. واضح؟ زين. إن قلت بأنه
الشرعية الصفات اللي لها علاقة مثل الصدق والكذب مثلاً،
بيجي إن شاء الله لك بحث الصدق والكذب أيضا. البعض أشكل قال لا معنى لإضافة أحوال الراوي، بل يمكن أن يقال البحث عن الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه، أحوال الراوي ما لها داعي، لأن الأحوال أعم، فلأنها أعم احتجنا إلى القيد الآخر. بينما إذا قلنا البحث عن الراوي من حيث اتصافه يتعين بعد المسألة، فأحوال الراوي مستدركة ما لها داعي. زين، خوش كلام لا بأس فيه. إشكال، أشكل البعض على تسمية علم الرجال بأنه علم، قالوا بأنه علم الرجال كما هو ملحوظ الذي يسمى علما إنما هو لبيان أحوال الجزئيات الشخصية من الرواة. يروح لفلان، يستمع لفلان، يحضر درس فلان، يأخذ الرواية من فلان، كذا مثلا، يفعل كذا يفعل كذا هذا الشخص، وذاك الشخص يفعل كذا ويفعل كذا ويأخذ من فلان ويروي عن فلان كذا، والشخص الثالث هكذا وهكذا، فهي أحوال جزئيات الشخصية للراوي. فعده من العلوم الحقيقية ليس صحيحا. ليش؟ لأن العلوم الحقيقية هي ما يستفاد منها قواعد كلية يقتدر بها على معرفة الجزئيات غير المنحصرة أو غير المحصورة، وهو العلم الذي يحتاج إلى إعمال النظر وإعمال القوة وقوة الذهن يعني. والفرض أن علم الرجال يستند إلى الحواس الظاهرية، وقد يستند إلى الحدس أيضا، فينبغي إخراجه عن دائرة العلوم. سميه فن مو علم، مثل ما أسماه بعضهم في التعريف الثالث صناعة، أخرجه عن دائرة العلم، صناعة فن. بعضهم عبر السيد الخوي يعبر عن بعضهم يقول خريت الفن أو خريت الصناعة مثلا، ما يقول العلم. هذا الإشكال إشكال وإن كان ظاهرا مستعصي عليهم، فلذلك البعض يسلم بهذا الإشكال كما ذكرنا، إلا أنه صحيح أن العلم الحقيقي الذي يصح أن يسمى علما هو ما كان لأجل استنباط قواعد كلية يستفاد منها معرفة الجزئيات غير المنحصرة، كعلم النحو مثلا الفاعل مرفوع أو المفعول منصوب، هذه قاعدة كلية نجريها في كثير من الموارد مثلا في كل الفواعل وفي كل المفعولات أيضا، فواعل هذه جمع مؤنث زي أمر أوامر زين، إلا أنه يمكن الجواب هنا بأكثر من جواب. جواب الأول أنه وإن اشتمل علم الرجال على جزئيات شخصية، إلا أنه لا ريب ولا شك في أنه فيه تأسيس قواعد كلية أيضا. فإنه إذا قيل لك بأنه مثلا مثل قواعد الشيخ البهائي مثلا، كل من اسمه صالح، كل من اسمه جميل فهو جميل إلا جميل بن صالح، قاعدة عندك استفيد منها، كل الرواة الذين اسمهم جميل فهم جميلين إلا جميل بن صالح مثلا، كل من اسمه علي بن أصباط مجهول إلا علي بن أصباط الأهوازي، هذه قاعدة. قاعدة أخرى مثلا، تصحيح ما يصح عنهم، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، هذه قاعدة أيضا رجالية وحديثية أيضا في نفس الوقت. وهكذا قواعد عدة عندنا في الرجال، وهذا كافي في تسميته علما وجعله في عداد العلوم. ولا يلزم في كل علم يعد علما أن يكون كل ما فيه قواعد كلية واستنباطات لقواعد كلية، وإلا لزم منه أن يكون علم الطب ليس علما، علم الرياضيات ليس علما، وهو كثير من العلوم فإن فيها جزئيات كثيرة. فإذا هذا يصلح جوابا لهذا الإشكال،
بل أكثر جزئيات
الطب أكثر جزئيات. ولذلك أقول لك ابن سينا عنده قاعدة حليوة يقول بأنه أنا أذكر الكليات في الطب، إلا أنه في مقام التشخيص كل مريض يختلف عن الآخر، وكل مريض دواء يختلف عن الآخر، وكل مريض علاجه في زمان يختلف عن علاجه في زمان آخر، في فصل الصيف غير فصل الشتاء، فصل الربيع غير فصل الربيع.
نفس الشيء العلوم الثانية مثل الهندسة مثلا، يعني في أمور متعددة ينظروها في كل جزئية خاصة بحسب الموقع بحسب الظروف بحسب الزمان
وهكذا. زين، جواب الآخر لا، هذا يضرب في أصل حقيقة العلم، يقول بأنه نمنع أن حقيقة العلم هي ما كان يستفاد منها قواعد كلية، بل حقيقة العلم بلحاظ الغرض، فكل ما يجمعه مطالب متناسبة مع بعضها البعض يسمى علما. وقد مال إلى هذا آخوند الخراساني بلحاظ الغرض. التعريف الثالث، هذا تعريف لطيف ويتضح منه التطور في تعريف علم الرجال. هذا التعريف عبر عنه
اللي راح أقول من هو اللي يتبنى أكثر شيء
عند العامة موجود، وعند مثلا الفوائد الرجالية حق الكجوري مثلا وآخرون أيضا موجود، ما كتبت المصادر أنا، أنه إذا أقرأ لي 10 كتب ما أكتب مصادر. التعريف الثالث هذا أنه صناعة ليس علما، صناعة يبحث فيها عن أحوال الرواة مما له مدخلية في قبول الرواية وعدمها. أولا عبر عنه بأنه صناعة وليس علما، كما عبر الشيخ الآخر عن علم الأصول بأنه صناعة، إشارة إلى أنه فن ومهنة إذا مارسها الإنسان وقويت فيها شوكته صارت ملكة عنده، حتى لو بعد 100 سنة جيت تتكلم إياه في مسألة أصولية خلاص هو عندما يسترجعها ويطبقها، ما يحتاج إلى استرجاع المطالب وإعادة قراءتها وغير ذلك
من كثرة الممارسة.
من كثرة الممارسة تفتين، ولذلك الفقيه في مقام الاستنباط حتى لو أنت جيت له مسألة مستحدثة حاضرة عند المطالب على طول يعطيك الفتوى، زين، لأن المطالب حاضرة عنده. سيد الروحاني يعرف علم الأصول يقول أن تكون الملكة حاضرة من باب المياه إلى الديات، وهذا نادرا تحصل، صعب. حتى هو السيد سأل عن مسألة قال راجع شنو. على كل حال عبر عنه بأنه صناعة. هذه الصناعة أخذ من تعريف المتقدمين أحوال الرواة. هناك أخذ لاحظوا تعريف الأول رواة الحديث، تعريف الثاني أحوال الراوي. أخذ من الأول الرواة وأخذ من الثاني أحوال، فقال صناعة يبحث فيها عن أحوال الرواة. إلا أنه استفاد من قيد التعريف الثاني، قال في التعريف الثاني من حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه، يقول أنا ما لي داعي أنظر إلى الشرائط، أنا أنظر إلى نتيجة الشرائط فأقول مما له مدخلية في قبول الرواية وعدمها، لأنه نتيجة اتصاف الراوي بشرائط قبول الخبر يعني أنه خبره مقبول أو ليس مقبول. إذا كان جامعا للصفات التي تحقق اتصاف الراوي بالشرائط فالخبر مقبول، وإذا كان غير جامع فالخبر غير مقبول. ليش اختار هكذا؟ يقول لك أولا بالنسبة لأحوال الرواة هذه خوب ما فيها إشكال، حتى كلمة أحوال لا إشكال فيها. ليش؟ لأنه جاء بعدها حيثية تقييدية لها. وأما من جهة التقييد بهذا القيد مما له مدخلية، لأنني إذا قيدت الأمر باتصافه بشرائط القبول أو بشرائط قبول الخبر، الرجاليون اختلفوا في شرائط القبول، واحد يوصل لعشرين شرط، واحد يقول خمس شروط، واحد يقول ثلاثة، واحد يقول شرط واحد بس أن لا يكذب أو لا يعلم بكذبه وهكذا. فإذا بقيدها بالشروط تكثر عندي التضعيفات والتعديلات، بينما إذا جعلتها مورد مدخلية ما له مدخلية في قبول الرواية وعدمها، سواء قبول الرواية عند من يرى الشروط 15 أو قبول الرواية عند من يرى الشروط 5 أو قبول الرواية عند من يرى الشروط 4 أو 1. شفتين؟ المهم أنه
قدر متيقن.
أيوة، ما مو قضية قدر متيقن، قصده يقول أن هذا التعريف يصلح لكل رجالي الذي يرى بأن الشرائط
عند الجميع،
عند الجميع، والذي يرى بأن الشرائط 3 أو 2 أو 1 وهكذا. واضح؟ وهذا التعريف تعريف قوي، إلا أنه قد لا يرتضيه البعض بتعبيره بالصناعة، لأن صناعة يعني ليست علما، وهذا خلاف مشهور اعتبارهم وتعريفهم بأنها علم. على كل حال هذه الشهرة لا أثر لها، لأنه أساسا الذي كان في السابق عندهم من التوثيقات والتعديلات وكتابة تراجم الرجال لم يكونوا ملتفتين إلى أنه علم فيسمونه علما، ما كان موجود عندهم اصطلاح علم يسموه، وإنما رجال فلان بس كتب رجالية، تراجم فلان، من روى عن الأئمة مثلا، من لم يروي عنهم كذا، ما كان يسمى علم أصلا. في الأزمنة المتأخرة سموا علم،
حتى الأزمنة المتوسطة
ما كان علم. رجال العلامة الحلي متوسطين، رجال ابن داود من المتوسطين ما يسمى علم أصلا. فلا مشاحة لو ارتفعت كلمة علم وهو ليس بعلم مثلا نقول إلا أنه صناعة. يقول لي لا لازم يصير علم، علشان وش؟ علشان لازم تكون المسائل اللي فيه متناسبة مع بعضها البعض وكذا وكذا. هذا لا يمنع من أن يكون صناعة، وهذه الصناعة يدخل فيها في كل المسائل أو يبحث فيها كل المسائل التي لها ارتباط بهذه الصناعة أو لها ارتباط بما يحقق المدخلية في قبول الرواية. شفتين؟ البحث عن أحوال الرواة لم يذكر لنا أحوال الرواة ذاتا ووصفان مدحا وقدحا. لماذا لم يذكرها؟ نقول هذه مستبطنة في أحوال الرواة. أقول في القيد الذي بعد ليش؟ لأنه حينما يقول البحث عن أحوال الرواة من حيث مدخليتها في قبول الرواية، إذن يخرج عن هذه الصناعة البحث عن غير أحوال الرواة، هذا مسلم، ويخرج عنه البحث عن أحوال الرواة فيما لا مدخلية له في قبول الخبر وعدمه. فيكون هذا التعريف جامعا ويكون مانعا أيضا. طبعا البعض يحاول يدخل مصادر وروافد ومناشئ أخذ أحوال الرواة في ضمن التعريف، هذا ما له داعي أصلا. ليه؟ لأنه صاحب الصنعاء يحتاج أن يبحث، لعله مثل ما يقول الفقيه مثلا عند صنعة الفقهاء يمكن يبحث في 20 كتاب، يمكن يبحث في 5 كتب، يمكن يبحث في 100 كتاب، يمكن يبحث في كتب الفقه، كتب الأصول، كتب التاريخ، كتب الهيئة، كتب الفلك، كتب كذا، علشان يحصل مسألة مرتبطة بها. فذكر المصادر والمناشئ لا داعي له أصلا. على هذا يدخل في التعريف ما له دخل في تشخيص الراوي ذاتا، وما له دخل في المدح والقدح، وأيضا يدخل فيه ما له دخل في تمييز المشتركات. واضح يعني دخول تمييز المشتركات، لأنه له مدخلية في قبول الرواية. فهذا التعريف يكون أجمع التعريف ومن أقوى التعريف. موضوع علم الرجال هذا إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.